أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن نسبة الرافع في جميع فقرات هذا الحديث على نسق واحدة، وأنه مسند إلى نفس العناوين المذكورة في هذا الحديث، وحيث إن جملة كبيرة من فقرات هذا الحديث من العناوين التكميلية الخارجية كالخطأ والنسيان والاستمرار والإكراه وما شاكلها، فلا يمكن إسناد الرفع التشريعي إليها لاستحالة تعلق الرفع التشريعي بالأمر التكميلي، وإلا لزم كون الرفع التشريعي أمرا تكميليا، وهذا خلف لأن المرفوع عين الرفع ولا إثنينية بينهما، فالرافع عين المرفوع إذا كان المرفوع أمرا تكوينيا فلا محال يكون الرافع أيضا أمرا تكوينيا، ولا يعقل أن يكون أمرا تشريعيا، ولهذا لا بد من التصرف في هذه الفقرات إما بالانتظار بالتقدير، إما يكون المقدر هو المؤاخذة في جميع هذه الفقرات، أو أن المقدر هو الأثر المناسب لكل فقرة من هذه الفقرات، أو أن المقدر جميع الأعصار الشرعية من التكليفية والوضعية، فلا بد من الالتزام بذلك. هذا هو الوجه الأول، وسوف نبين أن الأزهر من هذا الوجه أي وجه من هذه الوجوه. الوجه الثاني أن إسناد الرافع إلى نفس هذه العناوين، إلى نفس الخطأ والنسيان والاسترار والإكراه، إنما هو بلحاظ وجودها التشريعية والاعتبارية في عالم الاعتبار والذهن، لأن ذكرنا غير مرة أن للحكم مرتبتين، مرتبة الجعل، ففي مرتبة الجعل يكون الموضوع أمرا اعتباريا، يكون وجود الموضوع وجود اعتباري ووجود فرزي وتقديري، لأن جعل الحكم بدون الموضوع لا يمكن، فلا محل يكون جعل الحكم لموضوع مفروض الوجود في عالم الجعل يعتبره المولى وجعله المولى الموضوع الخطر موضوعا للحكم في عالم الاعتبار، ووجوده الاعتباري موضوع، وفي عالم الفعلية وجوده الواقعي موضوع، فإذا صار الخطأ موجودا في الخارج فهو وجوده الفعلي وهو موضوع للحكم الفعلي، فإن فعلية الحكم منوط بفعلية موضوعه في الخارج، فإذا صار موضوعه فعليا فلا محال يكون الحكم فعليا. ومعنى فعلية الحكم فعلية فاعليته ومحركيته، وإلا فنفس الحكم غير معقول أن يوجد في الخارج، وإلا لكان الحكم أمرا خارجيا لا أمرا اعتباريا، وهذا خلف. وعلى هذا فالرافع قد أسند إلى الخطأ، بل حاز وجوده التشريعي الاعتباري التقديري في عالم الاعتبار والجعل، يعني أن الشارع لم يجعل الخطر موضوعا للحكم في عالم الاعتبار والتشريع، ولم يعتبر النسيان موضوعا للحكم في هذا العالم، ولم يجعل الاسترار والإكرار موضوعا للحكم في هذا العالم. فإذا لم يجعل الخطر موضوعا للحكم فبطبيعة الحال فرفع الخطأ يستلزم رفع الحكم رفع جعل الحكم أيضا، فإن نفي الموضوع مسابق لنفي الحكم، فنفي موضوعية الموضوع مسابق لنفي الحكم، ففي الحقيقة المرفوع والحكم، فحكم المجعول للخطأ، يعني أن الحكم الواقعي لم يجعل للخطأ، وإنما جعل للمكلف البار للعاقل القادر أن لا يكون خاطئا وأن لا يكون ناصيا وأن لا يكون مسترا وأن لا يكون مكرها. فالأحكام الشرعية المجهولة تكون موضوعاتها مقيدة بهذه القيود، فإن الحكم لم يجعل للناصي ولا للخاطئ ولا للمستر ولا للمكره، لم يجعل الحكم. عدم الإكراه قد أخذ قيدا لموضوع الأحكام الشرعية في مرتبة الجعل. وعلى هذا فلا مانع، فالرفع حقيقي وهو قد أسند إلى الخطأ، بل حاز وجوده التشريعي والاعتباري في عالم الاعتبار والجعل، فإنه بيد الشارع، فالرفع حينئذ يكون رفعا حقيقيا. الوجه الثالث أن الرافع قد أسند في هذا الحديث إلى هذه العناوين بوجوداتها التكويني عناية وتنزيلا لا مطلقا، أن الرافع قد أسند إلى الخطأ بوجوده الواقعي الخارجي عناية وتنزيلا، وكذلك إلى النسيان وإلى الاسترار والإكراه، وذكر جماعة من الوصوليين الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني، أن الفرق بينهما أن الوجه الأول الرافع رفع تشريعي وهو متعلق بالموضوع بالموضوع التشريعي بالموضوع الحقيقي في عالم التشريع. وأما الرافع في الوجه الثاني رفع تشريعي ليس رفعا حقيقيا، ليس رفعا حقيقيا، والرفع التشريعي تعلق بالموضوع الخارجي عناية وتنزيلا لا مطلقا. هذا هو الفرق بينهما. الظاهر أنه لا فرق بين الوجهين إلا في الصورة وفي التصور، فإن إسناد الرافع إلى الخطأ بوجوده الخارج تنزيلا وعناية لا محل يكون معناه إسناده إلى الحكم المجهول للخطأ، فإن لا معنى لإسناد الرافع إلى الخطأ تنزيلا أي بوجوده التنزيلي، فإن وجوده التنزيلي عين وجوده الاعتبارية، إذ ليس للخطأ في الخارج وجودان، وجود حقيقي ووجود تنزيلي، فلا محل يكون له وجود واحد وهو الوجود الحقيقي. وأما الوجود التنزيلي فهو الوجود الاعتباري، فيرجع إلى الوجه الأول، فإن رفع الخطأ بوجوده التنزيلي عين رفع الخطأ بوجوده التشريعي، لأن وجوده التنزيلي نفس وجوده التشريعي والاعتبارية والتقديري، فإذن لا فرق بين الوجه الأول والوجه الثاني في الحقيقة، وإنما الفارق بينهما في الصورة وفي عالم التصور. وأما في الواقع فلا فرق بينهما، فإن الوجود التنزيلي هو الوجود الاعتباري، وإلا فليس للخطأ ولا للنسيان وجودان حقيقيان في الخارج، أحدهما وجود تنزيلي والآخر وجود خارجي، فللخطأ وجود واحد في الخارج وهو الوجود الحقيقي، وأما الوجود التنزيلي هو الوجود الاعتباري، فلا واقع موضوعي له في الخارج إلا في عالم الاعتبار وعالم التنزيل، وهو عالم التشريع والاعتبار وعالم التقدير. فإذا نتيجة الوجهين نتيجة واحدة، ولا فرق بين الوجهين أصلا، لا فرق بين الوجهين أصلا. وعلى هذا فحديث الرافع يكون حاكما، يكون حاكما على الأدلة الأولية على مستوى عقد الوزع، حاكما برفع الموضوع مثل ربا بين الوالد والولد، فإنه حاكم على أدلة حرمة الربا بمستوى عقد الوزع لا عقد الحامل، مثل الرهبانية في الإسلام، ولا شك لكثير الشك، ولا سهو للإمام إذا كان المأموم حافظا أو بالعكس. فإن هذه الأدلة حكومتها على الأدلة الأولية حكومتها على مستوى عقد الوزع وما نحن فيهم كذلك وسوف يأتي التكلم من هذه الناحية ثم إن الظاهر من هذه الوجوه هل هو الوجه الأول أو الوجه الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس الظاهر من هذه الوجوه هو الوجه الرابع وهو أن الرأي قد أسند إلى هذه العناوين بوجوداتها التشريعية الاعتبارية في عالم الاعتبار والجعل الظاهر من هذه الوجوه الوجه الرابع وأما الوجه الأول والثالث فهو بحاجة إلى التقدير والتقدير خلاف الأصل وبحاجة إلى قرينة ولا قرينة في المقام على التقدير لا في نفس هذه الروايات لا في نفس حديث الرافع ولا من الخارج لا قرينة على التقدير لا على التقدير وأما الوجه الخامس على تقدير أنه لا يرجع إلى الوجه الرابع فمضافا إلى أنه بحاجة إلى التنزيل والتعبد فلا يصح بالنسبة إلى فقرة ما لا يطيقون فإن الطاقة أمر معنوي ليس لها وجود في الخارج لكي يكون إسناد الرافع إليه بالتنزيل فمن أجل ذلك يكون الظاهر من هذه الوجوه هو الوجه الرابع ظاهر من هذه الوجوه هو الوجه الرابع ولكن قد يقال كما قيل أن الظاهر هو الوجه الأول وهو أن المقدر في جميع هذه الفقرات الحديث هو المؤاخذة هذا الوجه هو الأزهر من هذه الوجوه وقد استدل على ذلك بوجهين الوجه الأول أنه أزهر من الوجه الرابع بتقريب أنه لا بد من التصرف في هذا الحديث إما بتقدير المؤاخذة أو بجعل مسب الرافع الوجودات التشريعية فإن الرافع مسند إلى الوجودات التكوينية ولكن جعل مسبه الوجودات التشريعية الاعتبارية في عالم الاعتبار والجعل بحاجة إلى قرينة وبحاجة إلى عناية فإذا كما أن الوجه الأول بحاجة إلى قرينة على التقدير تدل على التقدير كذلك وجه الرابع بحاجة إلى التقدير إلى القرينة كأنما صبر فليس وجود الخطا وجود الخارجي التكويني بل مصبه وجوده التشريعي وهكذا مصب الرافع ليس وجود النسيان التكويني الخارجي بل مصبه وجود التشريعي في عالم التشريع والجعل هذا بحاجة إلى قرينة وعناية زاهدة وعلى هذا فكلا الأمرين بحاجة إلى قرينة في مقام الإثبات ولكن مع ذلك يكون الأزهر هو الوجه الأول لأنه المتفاهم العرفي من هذا الحديث أن المتفاهم العرفي من هذا الحديث أن المرفوع هو المؤاخذة في جميع فقرات الحديث هذا هو المتفاهم العرفي أما كون الوجه الأول أزهر من الوجه الثاني ومن الوجه الثالث فلأن الظاهر الحديث أن إسناد الرافع في جميع الفقرات على نسق واحدة ليس على نسق متعددة وأما على الوجه الثاني بأن يكون المقدر في كل فقرة ما يناسب تلك الفقرة فهذا يوجب الاختلاف في النسق مع أن ظاهر الحديث هو أن إسناد الرافع إلى جميع الفقرات هذا الحديث بنسق واحدة وبنسبة واحدة فمن أجل ذلك يكون الوجه الأول هو أن المقدر مؤاخذة أزهر من الوجه الثاني هو أن المقدر أثر الشرعي المناسب لكل فقرة وكذلك هو أزهر من الوجه الثالث هو أن المقدر جميع الآثار هذا بعيد جدا كأن المقدر جميع الآثار الشرعية من الآثار التكليفية والوزعية فإنه غير متبادر من الحديث وغير متفاهم من الحديث عرفا فمن أجل ذلك يكون الوجه الأول أزهر من تمام الوجوه من الوجه الثاني والثالث والرابع أزهر من الجميع ولكن كلا الدليلين مورد للمناقشة نتكلم فيه.